التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لي حضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد استعداد الجيش الإيراني لاستخدام طاقته في الدفاع عن الثورة الإسلامية وأهدافها السامية. القوة اليمنية تحرر مناطق شاسعة خلال المرحلة الثالثة من عملية النصر المبين في مأرب. الفصائل الفلسطينية تحذر الاحتلال من تعريض الأسرى الذين تم اعتقالهم من جديد للتعذيب والتنكيل. تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي ضرورة محافظة الجيش الإيراني على جهوزيته والرقي بها. القائد قال في رسالة تهنئة للقوة البحرية الإيرانية بانتهاء المهمة التاريخية الأولى للأسطول البحري 75 في المحيط الأطلسي، إن الجيش الإيراني يتواجد اليوم في الساحة بجدارة وعلى استعداد لاستخدام طاقته في الدفاع عن الثورة الإسلامية وأهدافها السامية. أفادت مصادر خبرية بأن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي سيزور طهران يوم غد الأحد بهدف إجراء محادثات بشأن برنامج إيران النووي. ونقلت المصادر أنه تم تأكيد زيارة جروسي التي تأتي قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي يضم ممثلين عن 35 دولة، لافتة إلى أن جروسي سيجتمع مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة تواصل عملياتها العسكرية في التصدي لتحالف العدوان ومرتزقته والدفاع عن البلد والشعب. وأكد العميد السريع خلال تقديمه توضيحا لتفاصيل المرحلة الثالثة من عملية النصر المبين في مأرب تحرير مدريتي ماهلية ورحبة من عدة مسارات وبمشاركة أبناء مأرب محققة تقدما كبيرا باتجاه مركز مدرية رحبة. وأضاف العميد السريع أن القوات اليمنية أوقعت 151 من مرتزقة التحالف ما بين قتيل ومصاب، إضافة إلى وقوع عشرات الأسرى وتحرير مساحة إجمالية من المدريتين تقدر بحوالي 1200 كيلومتر مربع. أكد المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس جريندبرغ رفع الحصار وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، وقال إن إغلاقها زاد من المعاناة الإنسانية، كما طالب بوقف القتال في مأرب. بالمقابل أكدت صنعاء أن استمرار الحصار والعدوان إضافة إلى الانتهاكات التي يرتكبها مرتزقة العدوان في المعابر الحدودية بحق القادمين لليمن إلى مناطق سيطرتها تقضي على أي فرصة لإجراء الحوار. حذرت أوساط رسمية فلسطينية من تعرض الأسرى الذين تمكن كيان الاحتلال من اعتقالهم مجددا بعد أيام من تحررهم من أحد سجونها إلى التنكيل والتعذيب. وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية أنها تبذل جهوداً لمتابعة مصير الأسرى الأربعة الذين تعرضوا للاعتقال بعد فرارهم من سجن جلبوع شديد الحراسة، فيما دعا نادي الأسير المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى لوقف العقوبات الجماعية بحقهم. من جهته قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران إن كل الخيارات مفتوحة للدفاع عن الأسرى في سجون الاحتلال، مشددا على أنه لا يمكن تركهم يخوضون هذه المعركة وحدهم. يتوجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى طهران يوم غد الأحد في زيارة يلتقي خلالها بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وقالت مصادر عراقية إن الكاظمي سيزور إيران يوم غد الأحد برفقة 7 وزراء ومستشار الأمن الوطني، وسيكون اللقاء المرتقب الذي يجمع الكاظمي ورئيسي الأول منذ تولي الأخير رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بداية أغسطس. أعلنت الحكومة العراقية استكمال الإجراءات لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة الشهر المقبل، وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن هناك إجراءات أمنية مشددة تم وضعها لمنع أي حالة اختراق أو محاولات تزوير في الانتخابات. المزيد في التقرير التالي.
الحكومة العراقية تعلن استكمال الاستعدادات لإجراء الانتخابات المبكرة الشهر المقبل، وحضر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي جلسة استثنائية مخصصة لدعم الانتخابات بحضور المحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات، وأكد خلالها أن هناك إجراءات أمنية مشددة تم وضعها لمنع أي حالات اختراق أو محاولات تزوير في الانتخابات التشريعية المقررة الشهر القادم، وأضاف أنه تم توفير كل احتياجات مفوضية الانتخابات وعلى أعلى المستويات من تمويل وتأمين ودعم لضمان إجراء الاقتراع بما يحقق تطلعات الشعب العراقي. وأوضح الكاظمي أنه شدد على المسؤولين المرشحين من الوزراء والمحافظين وغيرهم لمنع استخدام موارد الدولة منعا تاما، مشيرا إلى أن المفوضية مطالبة بإبلاغ مجلس الوزراء بأي استغلال يحصل لهذه الموارد. المفوضية العراقية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت إتلاف 4 ملايين بطاقة انتخابية بحضور الأمم المتحدة، وأضافت أن هذه البطاقات صادرة خلال أعوام 2012 و13 و14 وهي قصيرة الأمد ولم يراجع أصحابها لاستلامها، وبالتالي كان من الضروري إتلافها لمنع حدوث أي فرصة للتأثير على نتائج الانتخابات المقبلة. المفوضية أكدت أن ما يصل إلى 600 مراقب من خارج البلاد سيتولون مراقبة الانتخابات، وأشارت إلى أن 150 مراقبا سيكونون من الأمم المتحدة و70 آخرين من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مراقبين من الجامعة العربية ومن 25 منظمة و51 دولة عربية وأجنبية. ووفق أرقام مفوضية الانتخابات في 31 من تموز يوليو الماضي، فإن 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، بالإضافة إلى المستقلين سيخوضون سباق الانتخابات للفوز ب 329 مقعدا في البرلمان العراقي.
واصلت قوات الحشد الشعبي العراقي لليوم الثاني عملية ثأر الأبطال لملاحقة فلول داعش والقضاء على مضافاتهم في الشريط الحدودي بين العراق وسوريا. وأعلن قائد عملية الأنبار للحشد قاسم مصلح انطلاق 4 ألوية باتجاه الأهداف المرسومة في الصحراء الجنوبية لقضاء القائم المحاذية للشريط الحدودي العراقي السوري. إلى العناوين مجددا. قائد الثورة الإسلامية يؤكد استعداد الجيش الإيراني لاستخدام طاقته في الدفاع عن الثورة الإسلامية وأهدافها السامية. القوة اليمنية تحرر مناطق شاسعة خلال المرحلة الثالثة من عملية النصر المبين في مأرب. الفصائل الفلسطينية تحذر الاحتلال من تعريض الأسرى الذين تم اعتقالهم من جديد للتعذيب والتنكيل. في أمان الله.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يحييكم أيها الأفاضل، ونرحب بكم في لقاء متجدد من عراق الرافدين. في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأكارم سوف نتوقف عند العنوان التالي: الكاظمي في طهران والعلاقات الإيرانية العراقية في الميزان. من المفترض أن تكون زيارة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى جانب بعض المسؤولين العراقيين إلى العاصمة طهران، ونبحث في لقائنا لهذا اليوم زيارات المسؤولين العراقيين والإيرانيين لعواصم بعضهم البعض وتعميق وتطور العلاقة في هذا المجال، أما أنها تكون زيارات شكلية وبروتوكولية. ندعوكم للتواصل معنا بأرائكم في هذا البرنامج عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، 2201-3762 رقمنا الأول، الرقم الثاني 2201-3738، ورقم الثالث 2201-3838. لإرسال الرسائل الصوتية عبر تطبيق الواتساب وكذلك كتاباتكم، نستقبلها على رقمنا التالي 0098 93 88 78 4050. كما ندعوكم لمتابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت، عنوانه arabicradio.net. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. يزور يوم غد الأحد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي العاصمة طهران في زيارة يلتقي خلالها المسؤولين في الجمهورية الإسلامية على عدة مستويات. وتمثل زيارات المسؤولين الإيرانيين إلى بغداد والمسؤولين العراقيين إلى طهران أحد أوجه العلاقة البارزة التي تكشف عن عمق العلاقة بينهما وشمولها لجميع مناحي الحياة المختلفة، وفضلا عن الجوانب الاقتصادية بين البلدين والتجارية التي قاربت 15 مليار دولار سنويا، فهي تتسع باضطراد. فإن إنشاء المحطات الكهربائية ومساعدة العراق في ملف الطاقة له دوره المهم في استقرار العراق وأمنه. وليس غريبا مستمعينا الأكارم أن تتعرض خطوط الطاقة بين إيران والعراق إلى عشرات أعمال التخريب من قبل الدواعش ذيول المحور الصهيوني للاضطرار أو للأضرار بالعراق من جهة، ولحرمان إيران والتضييق عليها بتصدير فائض طاقتها إلى شقيقتها جمهورية العراق. على المستوى السياسي وعلاقات دول المنطقة، يطلع العراق بدور فاعل في توفير فرص للحوار واللقاء بين الجمهورية الإسلامية والمملكة السعودية، ما يقلل من فرص التشنج والتوتر في المنطقة، وبما ينعكس على جميع دولها إيجابيا. وكشف السفير الإيراني لدى بغداد الدكتور إيرج مسجدي مؤخرا أن إيران تعمل على قدم وساق لإنشاء أكبر محطة كهرباء في الرميلة بالبصرة، وسوف تقوم بإنتاج 3000 ميغاوات، مؤكدا أن إنشاء محطات الطاقة سيكون ويتم بأقصى سرعة ممكنة. وشكر مسجدي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قائلا أن العراق وفر الأجواء لإجراء المفاوضات بين طهران والرياض، مشيرا إلى أن بغداد استضافت 3 جولات لمفاوضات بين ممثلي البلدين. المنزعجون من الدور الإيراني وعلاقة إيران بالعراق وعلى رأسهم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية يحاولون عرقلة هذه الأدوار وتخريب هذه العلاقات، ولكن محاولاتهم تصطدم دائما بإرادة صلبة لن تنخدع بالألاعيب الأمريكية. وفضلا عن العلاقات الاقتصادية والسياسية، تشكل السياحة الدينية والزيارات المتبادلة بين أبناء البلدين وخصوصا في المواسم العبادية الكبيرة كعاشوراء والأربعين والخامس عشر من شهر شعبان وليلة عرفة، هي أحد المظاهر الفريدة في علاقات الدول وكذلك الشعوب. ففي هذه المواسم يكون ويجتمع ملايين الإيرانيين لزيارة عتبات الأئمة الأطهار سلام الله عليهم في العراق، فيما يجدون من الكرم العراقي والاستقبال الحميم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، حتى أصبحت هذه الزيارات من عجائب السلوك الإنساني في زمن الصراع المادي والتنافس التجاري. إذن الكاظمي في طهران والعلاقات الإيرانية العراقية في تصاعد مستمر، بل أصبحت هذه العلاقة طريقا لنجاح علاقات أخرى مهمة لأمن المنطقة. نحييكم في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم. عراق الرافدين، سنحاول الوقوف إن شاء الله عند زيارة المسؤولين العراقيين إلى العاصمة طهران، وطبعا لابد لنا من الحديث عن تأثيرات التواجد الأمريكي في العراق على العلاقة بإيران وكيف تتصرف طبعا إيران إزاء هذه المسألة. حيث قد رأينا موجة من التأثيرات الإعلامية والفيسبوكية حاولت خدش وجه العلاقة مع إيران بمهاجمة قنصلياتها في النجف وكربلاء في فترات سابقة، لكن المشهد الشعبي يختلف عن هذه المؤامرات الفتنوية التي تحصل. وبطبيعة الحال سوف نتحدث إن شاء الله عن المشاريع في الخدمات الكهربائية وسائر الأمور والتبادل التجاري بين إيران والعراق والمشاريع الاستراتيجية في حقيبة هذه الزيارة، لكن اسمحوا لي أتوقف مع أحبائنا الأكارم الذين تواصلوا معنا في إطار لقائنا من العراق، كربلاء المقدسة. الدكتور ياسر الحسيني بعث إلينا هذه الرسالة، استمعوا إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد الفاضل، يجب أن يكون هناك أولوية في التعامل. عندما نتعامل مع الجيران نتعامل يجب مع الجار الأقرب، ونؤمن أمورنا مع جارنا الأقرب قبل الجار الأبعد، قبل الجار الأبعد. يا سيد الكريم، حتى في القرآن الكريم قسم أنواع الجيران إلى يعني أصناف متعددة يعني كثيرة، وأعطاها تسميات أخرى، وكل شخص من هذه الأصناف له تعامل معين. فعلينا عندما نتعامل مع دولنا الجارة يجب أن نرى من هو الجار الذي يكون أقرب لنا وطنيا، أقرب لنا مذهبيا، أقرب لنا من ناحية العمق الاستراتيجي، أقرب لنا من ناحية العمق العقائدي. فلا نرى إلا الجار إيران في هذه الأمور. نعم، يجب أن نحافظ على علاقاتنا مع الجيران الآخرين، ولكن للجمهورية الإسلامية يجب أن يكون لها أولوية قصوى. فعندما نتكلم عن العمق العقائدي، 3/4 الشعب العراقي، أكثر من 68-70% هم من الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. فهؤلاء لهم عمق تاريخي مع الجمهورية الإسلامية، لهم عمق عقائدي، لهم عمق سياسي، لهم عمق استراتيجي. فعندما حصل داعش وأتى الاجتياح الداعش الكبير الذي أسقط الموصل والأنبار وأسقط ثلث العراق في ذلك الوقت بفترة وجيزة جدا، من الذي وقف مع الشعب العراقي في ذلك الوقت وفتح الجسور البرية والجوية معنا وساندنا في هذه الحرب وقوى شوكتنا في هذه الحرب، غير الحلفاء الشرفاء ألا وهي الجمهورية الإسلامية والخط المقاوم الذي يتبعهم، منهم حزب الله وسيد حسن نصر الله، منهم كتاب حزب الله الذين هم أصبحوا الآن في العراق والحمد لله. الأغلبية الذين كانوا يحتاجون إلى دعم إعلامي، من الذي دعمهم إعلاميا في الحشد الشعبي بالبداية؟ ألم تكن الجمهورية الإسلامية؟ فإذا واجب علينا أن نربط أمورنا بالكامل ونعطي الجمهورية الإسلامية أولوية في التعامل، في الخيار، في كل شيء، ومن ثم نرى الجيران الآخرين والدول الأخرى.
شكرا لدكتور ياسر الحسيني من العراق، كربلاء المقدسة، على تواصله معنا في هذا البرنامج. إلى الأخت الكريمة فاطمة من العراق البصرة، هذه رسالة صوتية.
إيران والعراق لا يمكن الفراق، نحن في العراق نعتز نفتخر بإيران، سند عاوننا، الجار الوحيد الذي تقف معنا عقس دول العربية الخونة عملاء أمريكا وإسرائيل. إيران والعراق لا يمكن الفراق، نعتز بإيران جار عزيزة.
شكرا لفاطمة من العراق على إرسال هذه الرسالة، كما لابد لي الشكر للأخ عباس من البحرين والذي يكتب لنا الشرف في المشاركة في برامجكم ذات الوعي الفكري المختلف الديني والاجتماعي والسياسي في كافة المجالات. حياك الله يا عباس، بارك الله بك أخي، وشكرا لك على تواصلك معنا. إلى رسالة الأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، رسالة صوتية بعثها في هذا البرنامج، نستمع.
مساء الخير. أعتقد أن زيارة السيد القاسمي لطهران هي زيارة ليست للتقارب بل استيراد، بل لبحث استيراد الغاز الفرنسي، وأن علاقته مع دول محور المقاومة علاقات غير سالكة. إذن ما العمل إذا أصبح السيد القاسمي يتمادى أكثر فأكثر؟ فإن الاستبر حدود. وشكرا.
شكرا جزيلا لك صبحي ولرأيك هذا الذي كان مختلفا بارك الله بك أخي، شكرا جزيلا. في بعض المجالات رؤية صائبة ودقيقة. مشكور أخي صبحي من الأردن. إلى أبو محمد مهدي من اليمن، ألف تحية لك أستاذ مصطفى وكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام، حياك الله أخي، مشكور على الرسالة الصوتية، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. زيارة رئيس الوزراء العراق الكاظمي إلى طهران في مثل هذا التوقيت سوف يحقق المنفعة المشتركة للجانبين، وخاصة للدولة العراقية التي هي في أمس الحاجة إلى الإعمار والأمن والاستقرار بعد أن دمر الاحتلال الأمريكي العراق وهدم بنيته العسكرية والاقتصادية والأمنية. كان معكم أبو محمد نادي اليمن.
نشكر جزيل الشكر أبو محمد مهدي من اليمن على إرسال هذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها، بارك الله بك يا أخي الكريم. نحن سنتحدث إن شاء الله عن هذه المحاور في لقائنا لهذا اليوم، وسنرى النتيجة إن شاء الله في نهاية المطاف.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
نحييكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، وساعة في العاصمة طهران 9:26، وانتقل في هذه اللحظات إلى ضيفي رئيس مركز العراق للدراسات الذي انضم إلينا في هذه اللحظات الدكتور محمد صادق الهاشمي. دكتور الهاشمي، السلام عليكم ورحمة الله. دكتور تسمع صوتي؟
حياكم الله.
كيف تقرأ دكتور زيارات المسؤولين العراقيين والإيرانيين لعواصم بعضهم البعض؟ هل تعمق وتطور العلاقة أم أنها زيارات شكلية بروتوكولية؟ دكتور، طيب يبدو أننا فقدنا اتصالنا بالدكتور الهاشمي، أتمنى أن يعود إلينا إن شاء الله حتى نستمع إلى صوته ونبدأ الحديث معه في برنامجنا هذا بعونه تبارك وتعالى. لكن مستمعينا مستمعاتنا، بطبيعة الحال هناك تداعيات من الهزيمة الأمريكية في أفغانستان على الوجود الأمريكي بالعراق وتأثيره بملف العلاقات الإيرانية العراقية، أيضا هي من ضمن المحاور التي نود أن نتوقف عندها. وهناك من يتحدث عن حقيقة امتناع العراق عن تسديد أموال إيران نتيجة تصدير الكهرباء والغاز بضغوط أمريكية، ويأتي بحقيقة ملفات أخرى في هذا الإطار. لكن كيف تتعامل إيران مع هذا الملف وهذه المسألة أيضا سنتطرق إليها. رئيس مركز العراق للدراسات الدكتور محمد صادق الهاشمي، سلام عليكم دكتور.
السلام عليكم حبيبي، أهلا وسهلا، حياكم الله.
شكرا على إتاحة الفرصة لنا في إذاعة طهران لهذه الدقائق. كيف تقرؤون دكتور زيارة المسؤولين العراقيين والإيرانيين لعواصم بعضهم البعض؟ وهذه الزيارات هل تعمق وتطور العلاقة أم أنها زيارات شكلية بروتوكولية؟
حياكم الله. بالعكس، أنا أعتقد هذه الزيارات تجاوزت الحالة الشكلية والبروتوكولية وحالة الأعراف العامة، فأن مزيد من العلاقات المهمة بين الدول الجوار وخصوصا العراق وإيران، والتي قطعت أشواط كبيرة في مجال الأمن وفي مجال الاقتصاد ومجال الطاقة، مجال التفاهمات المشتركة على ملفات جدا كثيرة، دعم إيران إلى العملية الانتخابية وإلى العملية السياسية، المواقف المشتركة، حضور إيران إلى المؤتمر الأخير، مؤتمر القمة، يكشف على أن هذه اللقاءات الحاصلة الآن والسابقة هي ليس بروتوكولية بقدر ما تنظم
نعم.
إلى علاقة متينة بين البلدين. نعم.
نعم. طيب ما تأثيرات التواجد الأمريكي في العراق على العلاقة بإيران دكتور؟ كيف حقيقة يكون التصرف من الجانبين في هذا في هذه المسألة؟
واضح جدا لدى العراق أن إيران موقفها ثابت من بقاء القوات الأمريكية بالعراق، وأن إيران رافضة لهذا البقاء، وأنه يهدد أمن المنطقة بأسرها فضلا عن إيران والعراق. والحكومة العراقية مدركة لهذا، والقوى السياسية الداخلية في العراق مدركة لهذا. لذلك أن الحوار بين العراق وإيران على مستوى الحكومتين يأخذ بنظر الاعتبار ترحيل القوات الأمريكية وإلغاء الآثار التي تترتب على هذا الأمر. ونحن نعتقد أن التنسيق المستمر بين إيران والعراق في مختلف المجالات الأمنية واللقاءات السياسية والتفاهمات الموجودة على مختلف المستويات الدبلوماسية وغيرها أنضجت وأسهمت في أن تنتزع الوجود الأمريكي من المنطقة ومن غرب آسيا بكامله وبما فيه العراق إن شاء الله تعالى، وأمريكا في طريقها إلى الخروج.
نعم. مرت موجة من التأثيرات الإعلامية والفيسبوكية، يعني حاولت خدش وجه العلاقة مع إيران بمهاجمة قنصلياتها في النجف وكذلك كربلاء سابقا. كيف تقرأ المشهد الشعبي الآن دكتور؟
طبعا الولايات المتحدة الأمريكية، السعودية وإسرائيل أيضا، وهكذا الإمارات، كل الدول التي لا تريد للمنطقة الاستقرار ولا تريد التفاهم ولا تريد التفاعل ولا تريد أن تكون هناك لحمة وصحوة، من الطبيعي أن لا يرضيها هذا الانسجام الكبير بين إيران وبين العراق وبين العراق وسوريا ولبنان وباقي المنطقة، فتحاول أن تثير بحرق قنصلية هنا أو رفع شعار هناك، ولكنه هذا لا يؤثر ولا يشكل أدنى من 1% من هؤلاء المنحرفين والمرتبطين بالأجندات والذيول الغربية، بينما الإرادة الحقيقية للشعب العراقي أن مصيره مرتبط بعلاقات متينة بين العراق والجمهورية الإسلامية. هذا ما تدركه الحوزات العلمية، تدركه القوى السياسية، تدركه الأحزاب، تدركه الجماهير، النخب، المقاومة، الحشد الشعبي، المثقفين، العشائر، يدركون أن تمتين العلاقة بين إيران والعراق هو السبيل الأنجع لبناء الدولتين.
نعم. طيب لأنتقل إلى ملف الطاقة في العراق، ما حقيقة امتناع العراق عن تسديد أموال إيران نتيجة تصدير الكهرباء والغاز بضغوط طبعا أمريكية؟ كيف تتعامل إيران مع هذا الملف أيضا دكتور؟
إيران طبعا تعاملت مع العراق كدولة خارج حدود البروتوكولات، وإنما تعاملت ببعد إنساني عالي، بدليل أنها تعطي الطاقة ولمدة 13 عاما، وتعطي الغاز والكهرباء، وتعطي مواد غذائية كثيرة، ولم تستلم أموال، وقيل أن التراكمات المالية بالدولار بلغت المليارات. طبعا هناك ضغوط أمريكية.
نعم.
بل حتى الاستلام الغاز من إيران والكهرباء هو إلا بإجازة من الإدارة الأمريكية. مع هذا إيران قادر على قطع الغاز وقادر على محاسبة العراق وعلى دعوة العراق أن يدفع استحقاقات إيران كما يدفع استحقاقات الدول الجائرة مثال الكويت وغيرها، لكن إيران ترى بعين الإنسانية الكبيرة للشعب العراقي ولا تريد أن تضرر وتكون سبب لضرر الشعب العراقي. ولكن أعتقد بالنتيجة النهائية أن الانتخابات المقبلة والحكومة المقبلة إن شاء الله سوف ترسخ علاقة متينة بين إيران والعراق، يحصل تبادل تجاري وأيضا في مستوى الطاقة، لأن العراق ليس له من مخرج إلا أن يربط علاقته الاقتصادية والطاقة مع إيران بشكل جدي. أما ما يقال أن فرنسا أو الأردن أو مصر أنها ستكون بديلة وهكذا الكويت والسعودية، فهذا محض كذب وافتراء.
جيد، لأنتقل إلى ملف آخر، وهناك من يرى ربط بين الهزيمة الأمريكية في أفغانستان. ما هي تداعيات هذه الهزيمة الأمريكية في أفغانستان على الوجود الأمريكي بالعراق وتأثيره بملف العلاقات الإيرانية العراقية؟ طبعاً
طبعا امريكا بعد 20 عاما اثبتت انها دوله فاشله، فلم تتمكن ان تبني جيشا في افغانستان او تقيم ديمقراطيه مع ما انفقته من التريليونات، وتركت سلاحها وانهزمت، وعاد الطالبان يسيطرون على الشارع العراقي
الافغاني،
مما يعني ان الساحل يسيطرون على الشارع الافغاني.
نعم.
من هنا حصلت رده فعل حقيقيه، ان الشعب العراقي ادرك أن خياره هو أن يمسك بسلاح المقاومة والحشد الشعبي، لأن الجيوش التي تبنيها الولايات المتحدة الأمريكية جيوش من ورق لا تصمد يوما واحدا. ثانيا، رأينا أن يجب أن يكون الحل حلا داخليا تقوم به الأحزاب الشيعية والسنية والكردية، وأن يكون هناك حوار أقليمي، وأن تعتمد الحوارات الأقليمية بين إيران والعراق على تنضيج رؤية مشتركة تخدم مستقبل البلدين. وما حصل في أفغانستان انتكاسة كبرى للدبلوماسية الأمريكية وللمشروع الأمريكي، سوف يجني ثماره الشعب العراقي بترسيم قوته الداخلية والأمنية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية إن شاء الله،
إن شاء الله.
وحتى المقاوماتية منها.
طيب، إذن أنتم ترون هل من مشاريع استراتيجية في حقيبة هذه الزيارة دكتور؟
بلا إشكال، العراق يحتاج أن يخطو خطوات استراتيجية مع الجمهورية الإسلامية في مجال الاقتصاد وفي مجال الأمن وفي مجال السياسة وفي مجال الانتخابات وفي مجال التجارة وفي مجالات مختلفة، فضلاً عما يقوم به العراق من دور جيد من مفاوض ناقل الرسائل ومقرب لوجهة النظر بين إيران والسعودية وإيران والولايات المتحدة الأمريكية.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا دكتور محمد صادق الهاشمي، رئيس مركز العراق للدراسات.
مشكورين،
رعاكم الباري. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام حينما كنتم في لقائنا عراق الرافدين. في خلال هذه الدقائق المتبقية سوف نتوقف عند استجماعنا لأطراف الحديث عن الرسائل والدلالات لزيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى طهران، رغم التكهنات العديدة التي تثار حول أسباب زيارة الكاظمي لطهران والقضايا المتعلقة بها، إلا أن الدافع الأهم لهذه الزيارة هو التأكيد على العلاقات الممتازة بين إيران والعراق من جهة، ومكانة إيران في العراق من ناحية أخرى، بالتالي التأكيد على استمرارية التفاعلات التي نمت بشكل كبير خاصة في السنوات الأخيرة على الصعيدين التجاري والاقتصادي بين الجانبين، في الوقت الذي لم يتبقى سوى شهر طبعا لإجراء الانتخابات العراقية المقررة في الشهر 10 من العام الجاري، فإن اختيار الكاظمي القيام بزيارة إلى إيران له معنى خاص، وهذا المعنى يتجلى في التفاعلات المتميزة بين الإيرانيين والعراقيين. موضوع الطاقة في العراق وإمداداته من قبل إيران هو موضوع مدرج على جدول أعمال الكاظمي خلال زيارته لإيران. كلا الشعبين الإيراني والعراقي يعرفان جيدا بأنه من خلال الظروف الصعبة التي يعاني منها العراق في مجال الطاقة لم ولن تتوانى إيران حقيقة عن تقديم أي خدمة ومساعدة للشعب العراقي، خلافا لما يدعيه طبعا لأدعياء الصداقة مع العراق من الدول الإقليمية، فإن إيران لم حقيقة ترهن مساعدتها وامتداداتها أو امدادها للعراق بالطاقة بأي شروط سياسية مسبقة. بينما جرت طبعا عدة جولات من المحادثات بين إيران والسعودية في بغداد في عهد الكاظمي، فمن المتوقع أن تحتل هذه المحادثات أيضا مكانا في لقاءات الكاظمي مع المسؤولين الإيرانيين، هذا فيما أبدت إيران دوما ترحيبها واستعدادها لتسوية الخلافات مع بعض البلدان الأخرى عبر الحوار والتفاوض. لذلك يمكن التكهن بأن هذه القضية ستأخذ حيزا من المحادثات التي سيجريها الجانب العراقي أو سيجريها الجانب العراقي مع المسؤولين الإيرانيين في طهران. بطبيعة الحال أيضا كما تتحدث ورأينا عبر بعض الأوساط الإعلامية عن جهود قد يبذلها الكاظمي خلال هذه الزيارة للتوسط بين طهران وواشنطن، والتي يبدو أن لها إجابة محددة سلفا بسبب سياسة إيران المبدئية في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بموضوع الاتفاق النووي والحظر، هذا فضلا عن أن هناك شكوك حول اتخاذ المسؤولين الأمريكيين قرار أو سياسة جديدة بشأن إيران قبل زيارة الكاظمي إلى طهران لينقلها الأخير إلى الجانب الإيراني. وهناك من يرى أنه قد يحمل طبعا الكاظمي هدية معه إلى في زيادة حصة إيران من 30,000 إلى 80,000 زائر للمشاركة في زيارة الأربعينية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا العام، هي أيضا ضمن زيارة السيد الكاظمي سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي. إذن نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام في هذا اليوم، عراق الرافدين، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء، ودمتم سالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لا تموتي فوق رأسي يا ابنتي، فعلى رأسي تجلت محنتي. لا تموتي فوق رأسي يا ابنتي، فعلى رأسي تجلت محنتي. وإلى الحزن بقية، لا تموتي يا رقي، وإلى لا تموتي، لا تموتي فوق رأسي، لا تموتي فوق رأسي يا ابنتي، فعلى رأسي لا تموتي، فعلى وإلى الحزن، وإلى الحزن بقية، لا تموتي، وإلى الحزن بقية، لا تموتي. اسمعني، لا تموتي فوق رأسي يا ابنتي، لا تموتي فوق رأسي يا ابنتي، فعلى رأسي تجلت محنتي. لا تموتي فوق رأسي يا ابنتي، فعلى رأسي تجلت محنتي. وإلى الحزن بقيا. لا تموتي يا وإلى
الحزن بقيا. لا تموتي يا رقيا.
وإلى
الحزن بقيا. لا تموتي يا رقيا.
مواقف كربلائية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن عزم الإمام الحسين عليه السلام وعقد النية على الرحيل إلى العراق، ظهر من يحاول ثنيه عن عزيمته وإرجاعه عن قراره، حتى أن بعض محبيه كانوا في رأس قائمة الذين نهوه عن هذا القرار، علما أنهم كانوا يرون صوابية القرار وكانوا متعاطفين مع الثورة، ولكنهم كانوا يعلمون المصير الحتمي الذي سيصيبه. كيف لا وقد سمعوا الكثير من رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك فقد أشفقوا عليه ونهوه عن الخروج المزمع عليه. وهؤلاء هم الذين سماهم التاريخ المشفقين، وكان منهم أخوه محمد الملقب بابن الحنفية، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب عليهم السلام، وغيرهم. ونرى هنا أن نذكر الحديث الذي دار بينه وبين أخيه محمد بن الحنفية عندما رأى عزمه وتصميمه على الرحيل، فقد ورد في كتاب بحار الأنوار بالسند عن أحمد بن داود القمي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: جاء محمد بن الحنفية إلى أخيه الإمام الحسين عليه السلام في الليلة التي أراد الحسين الخروج في صبيحتها عن مكة، فقال له: يا أخي، إن أهل الكوفة قد عرفت غدرهم بأبيك وأخيك، وإني أخاف أن يكون حالك كحال من مضى، فإن رأيت أن تقيم فإنك أعز من بالحرم وأمنعه. فقال عليه السلام: يا أخي، إني خفت أن يغتالني يزيد بن معاوية بالحرم، فأكون الذي يستباح به حرمة هذا البيت. فقال له ابن الحنفية: فإن خفت ذلك فسر إلى اليمن أو بعض نواحي البر، فإنك أمنع الناس به ولا يقدر عليك أحد. فقال الإمام الحسين عليه السلام: سأنظر فيما تقول. ولما كان السحر ارتحل الإمام الحسين عليه السلام، فبلغ ذلك ابن الحنفية فأتاه وأخذ بزمام ناقته وقد ركبها، فقال له: يا أخي، ألم تعدني النظر فيما سألتك؟ قال: بلى. قال: فما حداك على الخروج عاجلا؟ قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وآله بعدما فارقتك، فقال: يا حسين، اخرج فإن الله قد شاء أن يراك قتيلا. فقال محمد بن الحنفية: إنا لله وإنا إليه راجعون، فما معنى حملك هؤلاء النساء معك وأنت تخرج على مثل هذا الحال؟ قال عليه السلام: فقال لي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد شاء أن يراهن سبايا، فسلم ومضى. ومما نقل أيضا أن أم المؤمنين أم سلمة قالت له: يا بني، لا تحزني بخروجك إلى العراق، فإني سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يقتل ولدي الحسين بأرض العراق، في أرض يقال لها كربلاء، وعندي تربتك في قارورة دفعها إلي النبي صلى الله عليه وآله. إخوة الإيمان، ما كانت نصائح المشفقين لتأخذ مكانا لها في نفس الإمام الحسين عليه السلام، فقراره حسيني، وهو قرار شرعي أخذ صلابته من صلابة الإسلام في مواجهة الكفر والطغيان، وهو ما اتخذ قراره إلا لمواجهة الكفر والطغيان المتجلي بيزيد، وهذا ما كان يعتبره واجبه الشرعي، وهو القربان الجليل الذي ذخر لتلك المرحلة من التعدي على حدود الإسلام. والحمد لله رب العالمين.
مواقف كربلائية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال وليد بيت الله الحرام الإمام علي عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى، فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال، فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. من غرر الأجوبة. قال الأصبغ بن نباتة: أتى ابن الكواء إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: خبرني عن الله عز وجل. هل كلم أحدا من ولد آدم قبل موسى عليه السلام؟ فقال عليه السلام: قد كلم الله جميع خلقه برهم وفاجرهم، وردوا عليه الجواب. فقال: كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: أو ما تقرأ كتاب الله إذ يقول لنبيه فيكم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فقد أسمعهم كلامه وردوا الجواب عليه، كما تسمع من قوله تعالى: قالوا بلى. وقال لهم: إني أنا الله لا إله إلا أنا الرحمن الرحيم. فأقروا له بالطاعة والربوبية، وبين الأنبياء والرسل والأوصياء، وأمر الخلق بطاعتهم، فأقروا بذلك في الميثاق. فقالت الملائكة عند إقرارهم بذلك: شهدنا عليكم يا بني آدم أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا الدين وهذا الأمر والنهي غافلين.
مثل فقد على مفقود عزتها مثل فقدي أهل مفقود عزتها قام اللي فقدي الأهل بجعوها قام اللي فقدي الأهل بجعوها هوالي محن وهموه راوه والله ما رحمه يدمه يشور مشوه مثل دمنا روحوها شيء دمعتها مثل دمنا